إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، ها هو شهر رمضان أزف رحيله، واقترب تقضي أيامه ولياليه، فهنيئا لمن عمر وقته بالطاعات واستجاب لداعي الخير فأقبل على القربات وحافظ على الصلوات وحرص على قراءة القرآن والذكر والإحسان وصلة الأرحام إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان. أيها الناس، وبقي من هذه العشر المباركة جزء منها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخيرة طلبا لليلة القدر، وأخبر أن الله عز وجل أخفى علمها عن العباد ليجتهدوا في طلبها، فليست معلومة قطعا في ليلة من الليالي، وإنما أرجى ليالي العشر هي الأوتار، وأرجى الأوتار هي ليلة السابع والعشرين، ومن حرص على العشر جميعا أدرك ليلة القدر بإذن الله عز وجل، يقوم ليلها ويذكر ربه ويدعوه ويستغفره. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من العبادة في ألف شهر، ألف شهر عمر كامل أكثر من 83 سنة، ليلة واحدة تدرك فضل هذه العبادة وهذا الأجر، حري بالإنسان يحرص عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا عباد الله، هنيئا لمن اجتهد في طاعة الله وجاهد نفسه وتغير حاله، فازداد طاعة وقربة وحرصا على الخير. وأما من لم يتغير حاله عما كان عليه قبل رمضان فهو ذلك المعرض عن كتاب الله والمقصر في فرائض الله، لا يحضر صلاة الجماعة إلا ما ندر، ولا يحرص على الخير، مشغول بالمسلسلات، مشغول بمواقع النت، يخشى عليه أن يكون ممن أصابته دعوة جبريل وأمن عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جبريل دعا وقال: من أدركه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقلت آمين. حديث أبي هريرة في الصحيح المسند: فقلت آمين. الداعي هو خير الرسل من الملائكة، والمؤمن هو خير الرسل من البشر. فانتبه يا عبد الله، انظر في حالك، كيف قربك من ربك؟ من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله من الأجر والثواب والفضل فلينظر ما لله عنده، وليعزم المسلم على الاستمرار في الطاعة بعد رمضان. فالله عز وجل أوجب علينا العبادة في الحياة كلها حتى يأتي الموت. قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من الناس من إذا غرب شمس آخر يوم من رمضان تفلت عن الصلوات ولم يحضر مع الجماعة، وأغلق كتاب الله ولم يفتح، ترك قيام الليل، ترك صلاة الضحى، وترك النوافل والاستغفار. هذه من المصائب. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فاحرص على الخير واستمر فيه وقد جاهدت نفسك، واستفد من الصيام. وهكذا عباد الله، مما ينبغي التنبيه عليه أن من العبادات المفروضة بختام هذا الشهر زكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يفرضها من الدينار ولا الدرهم، إنما فرضها من الطعام، صاعا من البر أو صاعا من الشعير أو صاعا من التمر أو صاعا من الزبيب أو صاعا من الأقط، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج صاعا على الرجل والمرأة، على الصغير والكبير، على الحر والعبد. هذه العبادة من الناس من يقع في مخالفات فيها فيخرجها مالا وهي لا تجزئ، فزكاة الفطر لا تجزئ مالا، حتى لو أخذ من قبل الدولة مالا لزكاة الفطر فهو مذهب مرجوح يخالف الدليل. والمذهب الراجح الذي أيدته الأدلة ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومالك وأحمد وجماهير أهل العلم، أنه يجب إخراجها من غالب قوت البلد. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم التعامل بالذهب والفضة، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوها منها، بل أمر بإخراجها من الطعام. ومن استحسن فقد شرع، ومن قال للناس أخرجوها نقدا ومالا فإنها أصلح للفقراء فهو مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أنت؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يأمر بإخراجها طعاما وأنت تقول لا، هذا ما هو أنفع للفقراء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. لا تعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الناس من يقع في مخالفات في زكاة الفطر فيخرجها في غير وقتها، إما أن يتقدم فيخرجها، منهم من يخرجها في أول شهر رمضان أو في نصف رمضان أو في العشرين، وهذا كله غير مجزئ، إنما رخص لنا في التقدم ليوم أو يومين عن العيد، قبل العيد بيوم أو يومين، الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، لأنه يحتمل أن يكون الشهر كذلك، أو التاسع والعشرين والثلاثين، فيجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وآخر وقتها وقت خروج الناس إلى الصلاة، فإذا صليت العيد خرج وقتها. فمن أخرجها قبل الثامن والعشرين فإنها غير مجزئة وتكون له صدقة بإذن الله، ويخرج بدلا عنها لما سمعت من الأدلة الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزد على يومين. ومن المخالفات أن من الناس من يقول أنا أريد أن أعطي زكاة الفطر للفقير الفلاني في القرية الأخرى ويضعها عنده في البيت إلى العيد الآخر، إلى بعد العيد، إلى بعد صلاة العيد ويعطيه، لا بد أن تسلمها للفقير أو يستلمها وكيله بعلم منه، وإلا لم تجزئ. وهكذا عباد الله، مما ينبغي التنبيه عليه أن من الناس من يستعد للعيد استعدادا غير حسن، يظن أنه يجمل نفسه ولكن بالمعصية. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن ليس من الجمال أن تحلق لحيتك فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوتك، وهو أجمل الناس وأحسن الناس، ولحيته كانت تملأ صدره. ليس من الجمال أن تحلق رأسك تشوه بنفسك تشبها بالكافرين من الشباب، من يشوه بنفسه ويشوه رأسه ويغير خلق الله، فيحلق جزءا من رأسه ويترك الجزء الأعلى، من أين لك هذا؟ من قدوتك؟ قدوته اللاعب الفلاني من النصارى، وفلان الصليبي عدوه الذي يقتل إخوانه يتشبه به. وفي بعض البلدان الأولاد يعودون لبس البنطال في العيد، وهذا ليس من ألبسة المسلمين، لباس المسلمين القميص والإزار، الثوب والإزار، وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه، فإن هذا موجود في مثل هذه البلاد والعناية به فائقة، فتجد الصغار يلبسون الأزر ويلبسون الثياب، وهذا من المحافظة على زي أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن الناس في أيام العيد من يقع في مخالفات، بدلا من أن يشكر ربه على ما أكرمه به من إدراك هذا الشهر وصيامه وإعانته على قيامه، إذا به من أول يوم من شوال يفتح الأغاني ويسمع تلك الشيلات التي فيها الطبول وفيها ما يفسد قلبه ويلهيه عن طاعة ربه، ومنهم من يقع في مخالفات فيصافح النساء من غير المحارم، زوجة أخيك وزوجة عمك وزوجة خالك ليست لك من المحارم، فكل امرأة ليست محرمة عليك على التأبيد فليست من المحارم، فلا يجوز أن تصافحها ولا أن تكشف وجهها لك ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر معها، لا بد من الوقوف عند حدود الله وأن يظهر أثر الصيام علينا في تحقيق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تقومون بما أمر الله وتجتنبون ما نهى الله. وأما إذا كان حال الإنسان قبل رمضان وبعده سواء، لم يتغير حاله، متبع لهواه ولعادة بلده وإن كانت مخالفة، فهذا عياذا بالله محروم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهكذا عباد الله، من الناس من يجعل أيام العيد موسما لتصوير ذوات الأرواح، وهذه من الكبائر التي استهان بها كثير من الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام لعن المصور وأخبر أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أنه يعذب بكل نفس صورها، وأمر بطمس الصور، صور ذوات الأرواح، إلا ما اضطر الإنسان إليه. ولكن من الناس من يجعل ذلك للذكرى، وهذه من المنكرات. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وجماهير أهل العلم أن تصوير ذوات الأرواح وإن لم يكن لها ظل أنها من كبائر الذنوب، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله. فلا تستهن بالذنوب والمعاصي. ومن الناس من إذا انسلخ رمضان ترك الصلاة بالكلية، ترك الصلاة بالكلية، يؤمن في رمضان ويكفر بعده. كيف إذا جاءك الموت أنت لا تصلي عياذا بالله؟ سبحان الله، كيف يطيب حالك ويطيب عيشك وأنت معرض عن طاعة ربك؟ إبليس أبى السجود بأمر الله فلعنه الله وطرده. ومن الناس من زين له سوء عمله ما يسمعه من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، فمنهم من يأتي ببدعة في هذه الجمعة آخر جمعة من رمضان، إذا انتهى من صلاة الجمعة صلى 5 صلوات المكتوبة بأذان وإقامة لكل صلاة. لماذا تفعل ذلك؟ قال: كل صلاة تركتها تقضيها هذه الصلاة. من أين لك ذلك؟ حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح. بل قال العلامة الشوكاني رحمة الله عليه: نظرت في الكتب التي فيها الموضوعات لم أجده حتى في الكتب الموضوعة، من أين أتى؟ من وضعه؟ قال: قبح الله الكذابين. وهذا الحديث المكذوب، من صلى آخر جمعة من رمضان الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة قضت عنه ما فرط فيه أو فاته في سنته. هذا مما يجرئ الناس على ترك الصلوات، هذه الأحاديث المكذوبة والتي يتناقلها بعض الجهال في جوالاته وينشرها. فيا عبد الله، ليس هناك جمعة قضاء، كل فريضة مطلوبة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن بريدة رضي الله عنه. فلنحرص على عبادة الله ولنشمر في طاعة الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس في مخالفة يوم العيد ترك صلاة العيد، ويظن بعض الناس أن صلاة العيد مستحبة، إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها، وهذا اعتقاد يخالف ما دلت عليه الأدلة الشرعية. فصلاة العيد واجبة على الأعيان، واجبة على كل مسلم، بل هي من أعظم شعائر الإسلام. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد. وهذا أرجح الأقوال في مذهب الإمام الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة، وهو مذهب المحققين شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والصنعاني والعلامة ابن باز والوادعي والألباني والعثيمين وغيرهم، أنها واجبة على الأعيان. والخلاف في وجوب حضورها على النساء، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: حق على كل ذات نطاق حضور العيد، استدلالا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر بذلك. فهذه نسيبة الأنصارية ومعطية رضي الله عنها في الصحيحين تقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس للخروج بالخروج لصلاة العيد. أمر الناس، أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف لهذا الأمر. أمر بخروج الناس إلى المصلى، وأمرنا أن نخرج النساء والعواتق وذوات الخدور، بل قالت: أمر بإخراج الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، أي لا يصلين ولكن يشهدن الخير ويحضرن. ولو كانت مستحبة كما قال الإمام القيم لتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه. ومن الناس من يرى عظيما أن تخرج المرأة لصلاة العيد، ولا يرى عظيما أن تزاحم الرجال في الأسواق وتكلم الرجال وتخرج متعطرة، وهذا من الجهل. فالآمر للنساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا لا تجد جلبابا، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وأمر أن تصلى الصلاة، خرج لها في المصلى، لم يصلي في المسجد. فالصلاة صلاة العيد لا تصلى في المسجد إلا لعذر من مطر أو خوف، وأما لغير عذر فهي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها وغير الصحيحين ثابت عنه أنه خرج إلى المصلى وترك مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وخرج إلى المصلى إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. فمن ترك صلاة العيد عمدا فهو آثم، ومن فاتته لغير عذر أو من فاتته لعذر ولم يحضر فإنه يصليها ولو في بيته. وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وعطاء وغيرهم وجماهير أهل الإسلام. وبوب الإمام البخاري رحمه الله من فاتته صلاة العيد يقضيها، وذكر أثر أنس، وحتى النساء إن لم تتمكن من الخروج تصليها في بيتها وتكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. فهذه من الشعائر التي حصل التساهل بها عند كثير من الناس، وربما يمر عليه العام والعامان ولا يصلي صلاة العيد، وهي واجبة على الأعيان. عباد الله، نحن في خواتم هذا الشهر، والأعمال بالخواتيم، من فرط فيما مضى فلا يأس من رحمة الله فيما بقي، فليجتهد. وبقي أرجى ليالي العشر، فليحرص على ما بقي من هذا الشهر، التقرب إلى الله عز وجل بالقيام والذكر والدعاء والصلة والإحسان، إحسان إلى الأولاد وتوسع عليهم. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. تذكر هذا الحديث، عند شرائك لنفقات أهلك تؤجر إذا احتسبت ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود، إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. صدقات عظيمة من الناس بسبب جهله وعدم استحضاره لهذه النية ينفق مئات الآلاف ولكنه لا يؤجر عليها، أمور مباحة. لكن إذا نوى الاحتساب وأن هذه قربة وأن الإنفاق على أقاربه أمر الله بذلك وأمر به رسوله، فإنه يؤجر، سواء كان في مطعم أو مشرب أو كان في ملبس أو غير ذلك مما يحتاجون إليه من نفقة. وهكذا مما نوصي به أنفسنا وإخواننا الاجتهاد في الدعاء لإخواننا المظلومين المنكوبين في بلاد فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام. فأعداء الإسلام لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة، وقد تجلت أوضح صور الإرهاب اليهودي والصليبي في بلاد غزة، إجراما وإهلاكا للحرث والنسل، وتجويعا فضحت مواثيق أممهم ومجالس أمنهم. هذه الجرائم اليهودية والتمالؤ من الصليبيين ودعم اليهود على أولئك المساكين، فأكثر لهم من الدعاء، وادعوا الله عز وجل أن ينتقم من اليهود ومن الصليبيين، وادعوا الله لإخوانك المرابطين في الثغور لجهاد الرافضة الذين يرفعون شعار نصرة غزة ويغزون المحافظات اليمنية ويسفكون دماء أهل اليمن، هؤلاء هم الرافضة. وإن تظاهروا بعداوة اليهود فهم إخوانهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فلا تغتر بإعلامهم، فهم خدام اليهود في كل زمان ومكان. واقرأ تاريخ الإسلام، اقرأ البداية والنهاية، من الذي أسقط بلاد بغداد بأيدي التتار؟ واليوم يسعون للمظاهرات، ماذا تفيد المظاهرات إلا إسقاط الأنظمة وتسلط اليهود؟ وانظروا إلى الدول التي سقطت، أين اقتصادها وأين أمنها؟ ويتسلط هؤلاء الأشرار بعقائدهم الفاسدة على المسلمين. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفرج عن إخواننا في بلاد فلسطين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان. ونسأله سبحانه أن ينتقم من اليهود والنصارى ومن الرافضة، وأن ينصر المرابطين والمجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا وعباداتنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.